أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في ذيل الرواية السابقة ذكرنا بأن السيد الشهيد قدس الله نفسه ذكر بأن هذه الصحيحة، الصحيحة السابقة، تتميز بأنه لا يوجد فيها كلمة النقض، ومن هنا لا مجال لتخيل اختصاصها بموارد الشرك في الرافع، لأن أهم أدلة القول بالاختصاص أو التفصيل بين الشرك في الرافع والشرك في المقتضي، وأن الاستصحاب يجري في الأول دون الثاني، أهم الأدلة على ذلك هو كلمة النقض الموجودة في كثير من روايات الاستصحاب، بدعوى أن النقض لا يصدق في موارد الشرك في المقتضي، وإنما يصدق في موارد رفع اليد عن الحالة السابقة في موارد الشرك في الرافع. هذه الصحيحة حيث لا يوجد فيها كلمة النقض لا يوجد فيها هذا الاحتمال، يقول هذه ميزة لهذه الرواية. يمكن أن يقال هذا أنه هذه الصحيحة وإن لم يرد فيها كلمة النقض كما هو واضح، لكنه لا إشكال في أن هذه الصحيحة موردها هو الشك في الرافع، مورد هذه الصحيحة هو الشك في الرافع. ليش؟ لأنه يتحدث ماذا؟ عن ثوب أعاره إلى ذمي وهو شنو؟ وهو طاهر. ثم أرجعه هذا الذمي إليه، هو يشك في ماذا؟ يشك في أن الطهارة حصل لها ما يوجب رفعها، ما يوجب رفعها، يعني تنجست أو لا، حصول النجاسة في الثوب بمنزلة الرافع للحالة السابقة اللي هي شنو؟ اللي هي الطهارة. الشك ليس في المقتضي، وإنما الشك في ماذا؟ في وجود ما يرفع الحالة السابقة. إذن مورد الرواية، مورد الصحيحة، هو الشك في ماذا؟ في الرافع. صحيح كلمة النقض ما موجودة بها، لكن هي موردها ماذا؟ الشك في الرافع. وحينئذ يمكن أن يقال أن هذه الصحيحة حالها حال الروايات الوارد بها كلمة شنو؟ كلمة النقض. حالها حال الروايات الوارد فيها كلمة النقض، في أن التعدي من الشك في الرافع إلى الشك في المقتضي يحتاج إلى دليل، أن التعدي يحتاج إلى دليل. في الروايات السابقة بحاجة إلى دليل، في هذه الرواية مثلا أيضا نحن بحاجة من إلى دليل. فعلى تقدير أن واحد يدعي بأن الدليل على التعدي موجود، وهو مثلا ارتكازية عدم الفرق بين الصورتين، مثلا شو واحد يدعي انه في الاستصحاب لا يفرق من حيث الارتكاز العقلائي بين موارد الشك في الرافع والشك في المقتضي، اذا ادعي هذا الارتكاز على عدم التفريق بين الصورتين، فحينئذ يمكن ادعاؤه في كلتا الروايتين، يعني الروايات التي يوجد فيها كلمة النقض وهذه ماذا؟ وهذه الرواية. وبعبارة أكثر وضوح، أن كل هذه الروايات هي تختص بموارد الشك في الرافع، إما لوجود كلمة النقض، وإما لأن موردها هو ماذا؟ هو الشك في ماذا؟ في الرافع. فهذه الروايات كلها تختص لأول وهلة، تختص بماذا؟ بموارد الشك في الرافع، الروايات التي يوجد فيها كلمة النقض وهذه الصحيحة. التعدي منها من موردها إلى الشك في المقتضي يحتاج إلى دليل، إذا كان هناك دليل فحينئذ نتعدى في كل منهم، نتعدى إلى موارد الشك في المقتضي من تلك الروايات وهذه الرواية، نتعدى إلى موارد الشك في المقتضي إذا كان هناك دليل، كما إذا ادعي بأنه هناك ارتكاز على عدم التفريق بين الصورتين، وإذا ماكو دليل للتعدي لا نتعدى في الجميع. فلا تبقى ميزة المن لهذه الصحيحة في مقابل ماذا؟ في مقابل الروايات الدالة على الاستصحاب والتي يوجد فيها كلمة ناقضة. واضح هذا؟ إلا أن يقال هذا يعني إلا أن يقال بأنه لا، الميزة تبقى موجودة والخصوصية تبقى موجودة لهذه الصحيحة في قبال الروايات التي يوجد فيها ماذا؟ كلمة ناقضة. وهذه الميزة هي تتمثل في أنه في الروايات التي يوجد فيها كلمة ناقض، في تلك الروايات نفس كلمة ناقض تمنع من استفادة الإطلاق في تلك الروايات، نفس كلمة النقض الموجودة في روايات الاستصحاب وروايات زرارة هاي تمنع من أن نستفيد الإطلاق من تلك الروايات، بينما هذا المانع ليس موجود في هذه الصحيحة. صحيح موردها ماذا؟ موردها هو خصوص الشك في الرافع هذه الصحيحة، لكن لا يوجد فيها كلمة النقض التي تمنع من استفادة الإطلاق منها. واضح اللي أقوله؟ بعبارة أخرى لو فرضنا أنه قلنا بأنه أن هذا مورد الشك الرافع مجرد مورد لهذه الرواية، وأن المورد لا يخصص الوارد في صحيحتنا في هذه الصحيحة، حينئذ ماكو مانع من التعدي ومن استفادة الإطلاق في ماذا؟ من هذه الصحيحة. ليش؟ لأنها صحيحة لا يوجد فيها كلمة النقض، كلمة النقض هي التي تمنع من استفادة العموم من هذه الرواية، لكن حيث لا يوجد فيها كلمة الناقض فلا مانع من ماذا؟ من استفادة الإطلاق منها بشكل من الأشكال، نحو من الأنحاء، كما إذا قلنا أن هذا مجرد مورد والمورد لا يخصص الوارد، حينئذ لا مانع من استفادة الإطلاق من هذه الصحيحة، بينما هناك لا، كلمة الناقض واردة في نفس الرواية، هو يقول لا تنقض اليقين بالشك، الشك لا ينقض اليقين، اليقين لا ينقض بالشك، هاي الكلمة هي تمنع. إذا بناء على أن النقض يختص بموارد الشك في الرافع، هذه الكلمة تمنع من ماذا؟ من استفادة الإطلاق من تلك الروايات، ومن هنا يكون هناك خصوصية تبقى الخصوصية لهذه الصحيحة كما ذكر. الرواية الثامنة التي يستدل بها على الاستصحاب هي رواية عمار الساباطي. هذه الرواية في الوسائل يرويها في موردين موجودة، في الباب 53 من أبواب النجاسات، وكذلك في الباب 37 من أبواب النجاسات. في الباب 37 حسب نقل صاحب الوسائل، في باب 37 من أبواب النجاسات الحديث الرابع، يقول رواية عن عمار بإسناده عن الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن عمار، عن عمار مقصود به الصاباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث، هو الحديث طويل جدا ينقله بتمامه صاحب الوسائل أيضا في باب آخر كما سنقرأ أيضا نقلا عن التهذيب، قال موضع الشاهد يذكره فقط: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قدر، فإذا علمت فقد قدر، وما لم تعلم فليس عليك. إذا علمت بأنه نجس هذا يكون محكوم بالنجاسة، يكون نجسا، وما لم تعلم بنجاسته وبأنه قد قدر هذا ليس عليك شيء، فليس عليك، وما لم تعلم فليس عليك. هذه هي فقرة ماذا؟ فقرة الاستدلال. هذه الفقرة أيضا يرويها الشيخ صاحب الوسائل في الباب في الباب، يعني يذكر الرواية لكن يذكر مقطعا آخر منها في الباب 53 من أبواب النجاسات الحديث الأول، يذكر مقطعا آخر. المقطع اللي هو محل الاستدلال بالرواية يذكره في الباب 37 الحديث ماذا؟ الحديث الرابع كما ذكرنا. هذه الرواية فقرة الاستدلال بالرواية وهي كل شيء نظيف الآخر العبارة، هذه وردت في ذيل رواية طويلة نقلها الشيخ الطوسي في التهذيب في الجزء الأول صفحة 284 الحديث 832 صفحة 284. الرواية التي فيها فقرة الاستدلال والتي ينقلها الشيخ في التهذيب في هذا الموضع ينقلها بتمامها، حديث طويل في ذيلة موجودة فقرة الاستدلال. السند الذي يذكره الشيخ الطوسي لهذه الرواية هو هذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة. هذا السند بهذا الشكل موجود في هذه الرواية التي فيها فقرة الاستدلال. هذا السند المشكلة به في أحمد بن يحيى الذي ينقل عنه محمد بن أحمد بن يحيى وهو ينقل عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، أي الواسطة بين محمد بن أحمد بن يحيى وبين أحمد بن الحسن بن فضال اللي هو أحمد بن يحيى. المشكلة في سند هذه الرواية في هذه الواسطة أحمد بن يحيى، وهذا مردد بين الثقة وغيره، مشترك بين من هو ثقة وبين من هو غير ثقة. ومن هنا يستشكل في سند هذه الرواية من جهة هذه الواسطة. لكن الشيخ نفسه الشيخ الطوسي نفسه روى بعض مقاطع هذه الرواية، بعض المقاطع الموجودة في هذه الرواية بتمامها نقلها في مواضع أخرى بسند ليس فيه أحمد بن يحيى، ليس فيه أحمد بن يحيى، بل ينقل فيه في هذا السند موجود محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن فضال مباشرة بلا توسط أحمد بن يحيى. مثلا في الحديث 642 في صفحة 224 قال: ما أخبرني يدل على ذلك ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى، يعني شيخ المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد يعني ابن قولواه، عن محمد بن يعقوب يعني الشيخ الكليني، عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى يعني العطار جميعا، عن محمد بن أحمد محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي. محمد بن أحمد من هو؟ محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، أحمد بن محمد محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو موجود في سند الرواية السابقة، لكن كان يروي عن أحمد بن الحسن بن فضال بواسطة أحمد بن يحيى، هاي الواسطة هنا موجودة، عن محمد بن أحمد يعني ابن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مباشرة بلا توسط هذا الرجل، بعدين منه عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصرباطي نفس الرواية، لكن حذفت في هذا السند ماذا؟ هذه الواسطة التي هي محل الإشكال، عن عمار بن موسى يعني الصرباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن ماء يشرب منه الحمام فقال كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب. هذه الفقرة موجودة في ماذا؟ في الحديث الذي نقله الشيخ الطوسي في الموضع السابق، لكن هنا ذكر لها سندا ليس فيه ماذا؟ أحمد ابن يحيى. زين، هذا مورد. الحديث 660 في نفس في الصفحة 228 قال وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب، إسناد الموجود في الرواية السابقة، عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى جميعا عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي نفس سند الرواية السابقة، يعني محمد بن أحمد بن يحيى يروي عن أحمد بن الحسن بن فضال مباشرة بلا توسط أحمد بن يحيى، وينقل فقرة أخرى من الحديث وهي قوله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عما تشرب منه الحمامة فقال كل ما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب، وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال كل شيء من الطير يتوضأ مما يشرب منه إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ ولا تشرب. هذه أيضا رواية أخرى ليس فيها أحمد ابن يحيى. الحديث 656 في صفحة 230 665 الحديث قال ما أخبرني به الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الصاباطي، وينكر فقرة أخرى في حديث طويل قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به. هذه الفقرة هم بنفسها موجودة في الحديث الطويل الذي رواه نفس الشيخ الطوسي بالسند السابق. زين، الشيخ الكليني في الكافي، الشيخ الكليني ورأينا بأن الشيخ الطوسي يروي بعض المقاطع بسند فيه ماذا؟ يمر بالشيخ الكليني كما ذكرنا عن الشيخ المفيد ابن قولويه عن الشيخ الكليني. الشيخ الكليني في الكافي في جزء 3 صفحة 9 حديث الخامس أيضا ذكر بعض فقرات هذه الرواية بسند ليس فيه نفس الرواية ونفس السند السابق اللي هو ينتهي بمحمد بن أحمد بن يحيى وبقية السند الموجود، لكن من دون ذكر أحمد بن يحيى، وإنما يروي فيه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال مباشرة. أشعر بلين، لكن كل هذه الموارد التي ذكر فيها السند خالي من أحمد بن يحيى ليس فيها فقرة الاستدلال، وهي قوله كل شيء نظيف، فقرة الاستدلال موجودة فقط في الرواية التي يوجد في سندها من أحمد بن يحيى، ومن هنا قد يقال بأن سقوط أحمد بن يحيى في روايات التهذيب وكذا الكافي وكذا الاستفسار ما ذكرنا الاستفسار أيضا ينقل بعض فقرات الرواية بسند ليس فيه أحمد بن يحيى، كما في الجزء الأول صفحة 26 الحديث 66، وهكذا حديث 64 الجزء الأول صفحة 25. قد يقال أن سقوط أحمد بن يحيى في روايات التهذيب والاستفسار والكافي هذا لا يكفي لتصحيح سند الرواية المشتمل على فقرة الاستدلال، لاشتمال سند الرواية المشتمل على فقرة الاستدلال لاشتماله على أحمد بن يحيى، والمفروض أنه مشترك بين الثقة وغيره. ونحن نحتمل أن الشيخ الطوسي يروي الرواية المشتملة على فقرة الاستدلال وعلى سائر الفقرات الأخرى يرويها بسند فيه أحمد ابن يحيى، لكنه يروي بعض فقرات هذا الحديث الطويل بسند آخر ليس فيه أحمد ابن يحيى. يعني هو له طريقان لهذه الرواية، لكن أحد الطريقين يختص ببعض فقرات هذه الرواية، والطريق الآخر لا، لكل فقرات هذه الرواية بما فيها فقرة الاستدلال. هذا الطريق الثاني اللي ينفعنا هذا دي مشكلة لوجود أحمد بن يحيى فيه، ومن هنا قد يقال بأنه لا يمكن الاستدلال على الاستصحاب لهذه الرواية باعتبار وجود هذه المشكلة السندية. الأعلام لهم أجوبة عن هذا الإشكال ومحاولات لدفع هذا الإشكال. أحد الأجوبة، الجواب الأول، هو إثبات أن أحمد بن يحيى الواقع في السند هذا ثقة، أن المراد بأحمد بن يحيى هو أحمد بن يحيى الثقة، مو بأنه مشترك هو بين الثقة وغيره. محاولة لإثبات أن المراد به هو منه هو الثقة، وهو أحمد بن يحيى الأودي، أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي الذي نص النجاشي على وثاقته. ليش نعين هذا؟ لماذا نعين أن المراد به هو هذا الثقة دون غيره ممن يشترك معه في الاسم؟ نعين إرادة هذا باعتبار أنه ماكو احتمال لإرادة غيره من المحتملات، ويذكر لذلك طريقة، وهو أن المحتملات في المقام، يعني هذا الاسم يشترك بين أربعة أشخاص، فإذا استبعدنا إرادة ثلاثة يتعين إرادة منه الرابع، وهو منه هذا الأودي الثقة. هذا الاسم أحمد بن يحيى بحسب الطبقة لابد ماذا؟ لابد أن نستبعد أحمد بن يحيى اللي هو الشيخ الصدوق اللي يعبر عنه بالمؤدب أو المكتب، شيء موجود في الرجال، مكتب أحمد بن يحيى المكتب أو المؤدب، استشلون تقرأ ما أدري، المؤدب أو المكتب اللي هو من مشايخ الصدوق. هذا طبعا لا بد من استبعاده لعدم احتمال إرادته بحسب الطبقة، لأن هذا متأخر، يعني هو شيخ الصدوق، بينما الرواية هذا الشخص واقع، بينما هذا كما قلنا يروي عنا منه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، هي متقدم على شيخ الصدوق، وهو يروي عن ماذا؟ يروي عن أحمد بن الحسن بن فضال، فلا يمكن إرادة هذا الرجل من ماذا؟ من أحمد بن يحيى الواقع في السند. هذا نستبعده. كذلك نستبعد أحمد بن يحيى المكنى بأبي ناصر من غلمان العياشي، هذا أيضا لا بد من استبعاده، لا بد، هذا ذكر الشيخ الطوسي في رجاله، هذا لا بد من استبعاده لنفس السبب، وهو أنه متأخر بحسب الطبقة عن ماذا؟ عن طبقة من يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، فلا يمكن أن يكون أحمد بن يحيى الذي يروي عنه محمد بن أحمد بن يحيى هو هذا أحمد بن يحيى اللي هو من غلمان العياشي، لأن هذا متأخر بحسب الطبقة. يبقى الثالث اللي هو أحمد بن يحيى المقرئ، أحمد بن يحيى المقرئ، هذا أيضا لابد من استبعاده باعتبار تقدم طبقته، متأخر طبقته كما في الأول والثاني، باعتبار تقدم طبقته، باعتبار أنه يروي عنه ابن أبي نصر البغدادي. ابن أبي نصر البغدادي الذي يروي عن أحمد بن يحيى المقرئ هذا متقدم بحسب الطبقة، حتى احتمل بعضهم وهو سيد الخوي قدس الله نفسه أن المراد بابن أبي نصر البغدادي هو ابن أبي نصر البزنطي، هو نفس ابن أبي نصر ماذا البزنطي اللي هو من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، مما يكشف عن ماذا، عن أنه متقدم بحسب الطبقة، عن ماذا، عن أن يكون هو المراد بأحمد بن يحيى الواقع في سنة هذه الرواية. فبعد نفي هذه الاحتمالات الثلاثة يتعين أن يكون المراد به هو أحمد بن محمد أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي الذي قلنا أن النجاشي نص على وثاقته، وبهذا تصح الرواية سندا. لماذا؟ لأننا استطعنا أن نثبت أن أحمد بن يحيى الواقع في السند هو الثقة. هذه طريق، هذا الطريق الأول. هذا الطريق يمكن أن يلاحظ عليها بأن هذه إنما تتم، هذا الطريق إنما يتم فيما إذا فرضنا انحصار من يسمى بأحمد بن يحيى بهؤلاء الأربعة واقعا، أن من يسمى بأحمد بن يحيى واقعا منحصر ماذا ولو في هذه الطبقة، منحصر بهؤلاء شنو الأربعة. فإذا نسينا ثلاثة يتعين ماذا، يتعين الرابع، بينما الأمر ليس هكذا، لا يمكن، ما عندك الدليل على انحصار من يسمى بأحمد بن يحيى بهؤلاء الأربعة. واقعا ما أكون انحصار، أكون انحصار إضافي، أكون انحصار بالنسبة إلى ما وصلنا فيك من كتب الرجال، ما وصلنا من كتب الرجال أسماء الموجودة في كتب الرجال أحمد بن يحيى موجود به، هذول الأربعة. فإذا فين هذول الأربعة؟ هذا هو الموجود، لكننا نحتمل ماذا، أن هناك شخص مجهول لم يذكر في علم الرجال اسمه أحمد بن يحيى، يلائم ماذا، يلائم هذه الطبقة غير هؤلاء الأربعة. هذا احتمال موجود، أن هذا الاحتمال موجود وليس له نافي. نعم لو كان الانحصار واقعي، انحصار من يسمى بأحمد بن يحيى في هؤلاء الأربعة واقعا، حينئذ هذا الطريق يكون صحيح وسليم. وأما حيث لا يكون هناك انحصار، ما أكثر أسماء الرواد الذين لم يذكروا في علم الرجال، تفتش عن شخص لا تراه مذكورا في علم الرجال، لكن له وجود في الروايات، له ذكر في سائر الروايات الأخرى الموجودة في الكتب الأخرى مثلا. فيحتمل أن يكون أحمد بن يحيى شخص آخر ليس هو أحد هؤلاء الأربعة، فحينئذ لا يكون نفي احتمال الثلاثة معين علما لإرادة الرابع، لاحتمال أن يكون المراد به شخص آخر مجهول الحال. ومن هنا قد يدعى لتتميم المطلب، قد يدعى الانصراف، أن أحمد بن يحيى ينصرف إلى أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي الثقة. هذا بعد ما يضر باحتمال ماذا، وجود شخص آخر مجهول، خلي يكون هناك شخص آخر مجهول غير دول الأربعة اسمه أحمد بن يحيى، يحتمل أن يكون هو المراد من خالد، لكن بالنتيجة أحمد بن يحيى عندما يطلق ينصرف المن إلى الشخص المعروف، والمعروف هو منه أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي، حتى إذا كان يحتمل وجود شخص آخر ليس هو أحد هؤلاء الأربعة المذكورين، انصراف لا يؤثر فيه هذا الاحتمال. الطريقة الأولى المتبعة لنفي احتمال ثلاثة وتعيين الرابع يؤثر فيه هذا الاحتمال كما قلنا. وأما دعوة الانصراف يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكنه ينصرف اللفظ أو الاسم المن إلى من هو المعروف، ويدعى بأن المعروف منه هو هذا الشخص اللي هو أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي. ليش هذا هو المعروف؟ لماذا ينصرف إليه العنوان؟ قالوا بأنه باعتبار أنه صاحب كتاب، النجاشي ذكر بأن هذا له كتاب بعد أن وثقه، له كتاب دلائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر شخص يروي عنه هذا الكتاب، فيكون هذا هو الشخص المعروف. فأحمد بن يحيى الواقع في هذه الطبقة ينصرف إليه لكونه هو الشخص المعروف. هذا طريق آخر غير الطريق الأول لإثبات أن المراد بأحمد بن يحيى في الرواية هو الثقة لا غير. هذا الطريق تأمل فيه بعض المحققين بأنه هذا الطريق أيضا لا ينفع، لأن مجرد أن هذا صاحب كتاب، مجرد أن هذا الرجل صاحب كتاب لا يثبت المعروفية. المعروفية تتضح من خلال تكرر ذكره في أسانيد الروايات، بحيث يصبح معروفا في أوساط ماذا؟ في أوساط الرواة وفي الأجواء العلمية. إذا تكرر له ذكره في الروايات وفي الأسانيد حينئذ يصبح شخصا معروفا. أما مجرد أن يكون له كتاب من دون أن يتكرر ذكره في أسانيد الروايات، بل يدعي هذا الشخص بأنه لا يوجد له ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة، ولا رواية واحدة في الكتب الأربعة، وهذا المطلب صحيح في الجملة، لا يعني راجعت أنا ما هو موجود في الكتب الأربعة، بعض الكتب الأربعة لما أكمل المراجعة وجدت أنه ليس له ذكر في ماذا؟ في هذه الكتب. بل الآخرون ممن يسمون باسم أحمد بن يحيى لهم ذكر في الكتب الأربعة أكثر منا. أكو واحد اسمه الطحان مذكور في الكتب الأربعة، أكو واحد اسمه معروف بكرد، كرد أحمد بن يحيى المعروف مذكور معروف بكرد، هذا أيضا له ذكر في الكتب الأربعة. بينما أحمد بن محمد بن حكيم، أحمد بن يحيى بن حكيم الأودي، ليس له ذكر في الكتب الأربعة. فالمعروفية مو كلش واضحة حتى يدعى الانصراف إليه على أساس هذه المعروفية. فإذا ما أمكن إثبات الانصراف فحينئذ الطريق الأول لإثبات أنه ثقة، وبالآخر تصحيح الرواية، يكون لا يخلو من إشكال. انتهى الوقت، حديث السند لم يتم، نكمله إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على